الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا مع الخواطر الإيمانية، والخاطرة رقم 41، وهي بعنوان من هم الغرباء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية في غير الصحيح قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن مريم. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، أي من القبيلة الرجل والرجلين. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة المباركة، وقد بعثه الله عز وجل في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء، وقد نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبدأ بالدعوة المباركة في المرحلة السرية، ثم جهر بالدعوة المباركة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة المباركة، فهاجر إلى المدينة وتأسست دولة الإسلام بعد 13 عاما من بداية البعثة. وهذا الوقت في عمر الزمان كأنه لحظات من عمر الدنيا، لأن أعمار الأمم والشعوب تقاس بمئات السنين بخلاف أعمار الأشخاص بالآحاد. فتأسست الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة يعني بعد 13 عاما من بداية البعثة. في رمضان من السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. تحقق في هذه الغزوة وعد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فنزلت هذه الآية الكريمة بمكة، وتحققت في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وتحقق أيضا في هذه الغزوة قوله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، فكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلكه الله عز وجل في أول لقاء بين الكفر والإيمان. فكان في رمضان من السنة الثانية من الهجرة غزوة بدر الكبرى، في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة كانت غزوة أحد، محص الله عز وجل فيها قلوب المؤمنين واصطفى الله عز وجل ما شاء من الشهداء، وكانت هذه الغزوة تربية وتمحيص للصحب الكرام. في السنة الرابعة من الهجرة كان هناك وعد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بن حرب على لقاء في العام المقبل، وكانت سنة مجدبة، فخرج أبو سفيان بن حرب من مكة قاصدا المدينة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت سنة مجدبة، فرجع أبو سفيان من الطريق ولم يتم في هذه السنة قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. في ذي القعدة وقيل يعني في شوال من السنة الخامسة من الهجرة كانت غزوة الأحزاب، ألب جماعة من اليهود الأحزاب الكافرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع 10,000 من الأحزاب الكافرة، وحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا بين حرتي المدينة، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء، والمدينة بين حرتين، حرة الواقم وحرة الوبرة، فحفروا الخندق وآتت الأحزاب الكافرة 10,000 من قريش وغطفان وقبائل العرب، فكانوا بين يعني هذا الخندق وبين جبل أحد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب3,000 من الصحابة الكرام، وكانوا بين الخندق وبين جبل أقرب إلى المدينة وأصغر من أحد وهو سلع، ولم يحصل في هذه الغزوة التقاء بين الجيشين، ولكن كان تراشق بالنبل، ولكن قد يستمر التراشق يعني طوال النهار حتى شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عن صلاة العصر، ودعا عليهم فقال ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى. السنة السادسة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معه 1,400 يعني من الصحابة، 1,400 صحابي قاصدين مكة المكرمة لا من أجل الفتح ولكن من أجل العمرة، عمرة الحديبية، وصدته قريش عن البيت وتم ما اتفق عليه وما عرف بصلح الحديبية، أن تقف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين، وأن من أسلم من أهل مكة وذهب إلى المدينة على أهل المدينة أن يضوا إلى مكة، ومن ارتد من المسلمين بالمدينة وذهب إلى مكة ليس لهم أن يرضوا مرة ثانية يعني إلى المدينة. ودخلت خزاعة يعني في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف يعني قريش. في السنة السابعة من الهجرة كانت غزوة كانت عملة القضية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة كما قاضى قريش وتصالح مع قريش على أن يعود في العام المقبل للعمرة، وأدى عمرة القضية في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة كانت غزوة الفتح، فتح الأعظم، فتح مكة الذي عز الله عز وجل به دينه. حدث قتال بين خزاعة وبني بكر، فأعانت قريش بني بكر على خزاعة، فكان هذا نقضا للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الصحابة الكرام قاصدين مكة المكرمة من أجل الفتح الأعظم، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. في شوال من نفس السنة كانت غزوة حنين مع هوازن، وكان حصار الطائف وسرايا إلى نخلة وأوطاس، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة ثانية إلى المدينة. العام التاسع من الهجرة هو عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب، ويسمى في كتب السيرة بعام الوفود، أقبلت الوفود تترى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يعلنون بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان في هذا العام أيضا غزوة تبوك يعني مع الروم في شمال الجزيرة. العام العاشر من الهجرة كان حجة الوداع، وفي بداية العام 11 في 12 من ربيع الأول كانت الوفاة النبوية، والله عز وجل أقر عين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يفارق الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، وحتى جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام قوة دفع عظيمة، وتركهم على أحوال إيمانية عالية جدا وملكات عالية، ففتحوا المشارق والمغارب. وكان خالد ابن الوليد يقول للروم: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. ووقف الفارس المسلم طارق بن زياد على شاطئ الأطلنطي وقال: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. ما كان يعلم أن وراء البحر الأمريكتان، وإلا خاض المحيط بفرسه. وكان الخليفة العباسي هارون الرشيد ينظر إلى السحابة في السماء فيقول: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. فكان الإسلام في غاية العزة وفي غاية المنعة، بدأ غريبا ثم صار عزيزا كريما، دانت له المشارق والمغارب، وعمر الإسلام أكثر المعروف من الأرض. دق المسلمون أبواب فيينا في أوروبا ووصلوا إلى حدود الصين، ثم بدأ الشيطان يكيد أمة الإسلام، فكادها من جهتين: من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات. والشبهة هي فساد المعتقد وفساد التصور، فكاد الشيطان أمة الإسلام من جهة الشبهات، فظهرت الفرق التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، واحدة ناجية تصير إلى جنة عالية قطوفها دنية، وبواقيها عادية تصير إلى الهاوية والنار الحامية. ثم كاد أيضا الشيطان أمة الإسلام من جهة الشهوات، والشهوة هي اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل، كالوقوع في الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل وغير ذلك من المعاصي. فمنهم من أجاب الشيطان في الشبهات، ومنهم من أجابه في الشهوات، وبقيت طائفة يسيرة وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين لم يفتنوا بالشبهات ولم يفتنوا بالشهوات. وهكذا فهم السلف هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمن كبار أتباع التابعين، زمن مالك والسفيانين والليث بن سعد، فسئل عن هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قال: أما إنه لا يذهب الإسلام، ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. فالمسلمون هم أمة المليار، مليار وربع أو وثلث، ومع ذلك أكثرهم يعني مفتون بالشهوات أو بالشبهات، شيعة وصوفية وشيوعيون وعلمانيون ومفتونون بالشهوات، وبقى نفر يسير جدا، وهم هؤلاء الغرباء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. كذلك قال الحسن البصري من كبار التابعين، قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. فأشار إلى أن أهل السنة هم الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، إشارة إلى عصمتهم من فتنة الشهوات، وقوله لما أهل البدع في بدعهم إشارة إلى عصمتهم من فتنة الشبهات، وصبروا على سنتهم، قال: فكذلك إن شاء الله فكونوا. وقال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. كانوا غرباء في الزمن الأول، زمن سفيان الثوري، زمن كبار أتباع التابعين، بل في زمن التابعين كان الحسن مصري يقول لأصحابه: أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا. فإذا كان أهل السنة من أقل الناس عددا في زمن الحسن البصري، فكيف بهذه الأزمنة الغابرة المتأخرة؟ وقال يونس ابن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، قال: وأغرب منها من يعرفها. ليس شيء أغرب من السنة، قال: وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف ابن أصباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الغرباء لا شك أنهم هم الفرقة الناجية التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وهذه الرواية مجملة محتاجة إلى بيان، فقد يظن الإنسان أي جماعة في أي مكان، يستحيل أن يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أن يقصد أي جماعة في أي مكان. الإنسان لو في إيران مثلا تكون جماعة شيعة، لو في عمان يكون إباضية، لو في بعض البلاد التي تنتشر فيها صوفية تكون جماعة صوفية، يستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لابد أنها جماعة معينة لها عقيدة معينة ولها منهج معين، وأولى ما فسر به الحديث الحديث. فهذه رواية تفسر بالرواية الأخرى للحديث: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة هم جماعة الصحابة رضي الله عنهم، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين حافظوا على عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، الذين تعبدنا الله عز وجل بأن نعتقد معتقدهم وأن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأوجب الله عز وجل على كل الأمة أن تكون عقيدتها مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لما سئل عبد الله بن مبارك عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر. فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر. فقال: فلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان. فقال: أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فهذه الجماعة التي أمرنا يعني بأن نكون معها وأن نبايع إمامها وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم يدعى كل أناس بإمامهم. فلم نتخذ إماما دون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك أحد يؤخذ كل كلامه ونترك ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحاصل يعني أن هذه الفرقة الناجية هم الغرباء، وهم كذلك الطائفة الظاهرة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا الظهور أدنى ظهور الحجة والبيان. ولذلك لما اقتنع المأمون ابن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرديئة وقال بخلق القرآن، قيل للإمام أحمد: ألم ترى إلى الباطل كيف ظهر على الحق؟ فقال: إن ظهور الباطل على الحق أن تنقلب قلوبنا من الحق إلى الضلالة، وقلوبنا بعد ملازمة للحق. فكان ثبات الإمام أحمد ورفع لعقيدة أهل السنة والجماعة ومدافعة عن عقيدة أهل السنة والجماعة هو تفسير هذا الحديث، وهو ظهور الحجة والبيان، وأن أهل السنة لابد أن تبقى حجتهم ظاهرة، واستحق بذلك أن يكون إمام أهل السنة والجماعة. فهذه الطائفة الظاهرة هم الجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الغرباء الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هؤلاء الغرباء ينقسمون يعني إلى قسمين: منهم من يعمل بالسنة ويطبق السنة على نفسه وذويه ومن يلوذ به، فهؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في رواية من روايات الحديث: الذين يصلحون إذا فسد الناس، في خاصة أنفسهم يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي الهدي الظاهر وفي الفهم للكتاب والسنة. وهم كذلك المرادون بقوله النزاع من القبائل، يعني من قبيل الرجل ورجلين، والمرادون بقوله الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى ابن مريم. أما الطبقة الثانية وهي الأعلى والأفضل، وهم الذين حملوا عبء السنة وبلغوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحملوا الراية، وهم المرادون بقوله الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. فهم الذين حفظوا السنة ودافعوا عن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فهؤلاء الذين حملوا يعني عبء السنة وبلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أشار إليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد الذي رواه أبو نعيم في الحلية، فقال: اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه، لئلا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشبههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استعور منه المترفون، وأنسوا بما استوحش به الجاهلون، صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك هم خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. فيقول: الأرض لا تخلو من قائم لله بحججه، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته، يقيمون الحج على سائر عباد الله، حتى يودعوها نظراءهم، يوفق الله عز وجل لهم من هو مثلهم ومن يصلح لحمل الراية يعني بعدهم. استلانوا ما استعور منه المطرفون، لأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، طريق يعني كله كد ومشقة وإيزاء واستهزاء، فهم يتحملون يعني ذلك. استلانوا ما استعور منه المطرفون، وأنسوا بما استوحش به الجاهلون، صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. فهم مع الناس بأبدانهم يرون ما الناس فيه من شهوات دنيوية ولذات دنية، ولا يرى الناس ما هم فيه من أنس بالله عز وجل واستغناء بالله عز وجل. فهؤلاء يعني هم الطبقة العالية من هؤلاء الغرباء، وهم الذين حملوا عبء الدعوة. فهذا ما تيسر في هذه الخاطرة، وهي بعنوان: من هم الغرباء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الخاطرة الثانية والأربعون، وهي بعنوان: كيف تنهض الأمة من كبوتها وكيف تعود إلى سالف عزتها وكرامتها، يعني كيف تنهض أمة الإسلام. شخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء الذي أصاب الأمة، وبين كيف يكون علاج هذا الداء، فقال: قبل 14 قرنا من الزمان يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالداء الذي أصاب الأمة هو حب الدنيا، التعلق بالحطام، والموت هنا لا يراد به الموت الذي يكرهه كل بني آدم، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك بذاك، إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. فالموت هنا كما قال خالد ابن الوليد: أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وهذا الموت هو الموت في سبيل الله عز وجل، لإعزاز دين الله عز وجل ولرفع راية الله عز وجل. فشخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء الذي أصاب الأمة، وبين كيف تنهض الأمة من كبوتها وكيف تعود إلى سالف عزتها وكرامتها، وبين أن الداء هو حب الدنيا والتعلق بالحطام وعدم الرغبة في الدرجات العالية وفي مجاورة الله عز وجل في الجنة. فنسأل الله تعالى أن يوفق الدعاء إليه في كل مكان، ونسأله عز وجل أن ينهض بهمم يعني أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسر لهم أسباب العزة والكرامة والمنعة، وأن تنهض هذه الأمة من كبوتها، وأن تعود من جديد إلى قيادة العالم وسيادته وريادته. فإن العالم خسر كثيرا عندما ترك المسلمون القيادة والسيادة. فنسأل الله تعالى أن يعزنا بالإسلام قائمين، وأن يعزنا بالإسلام قاعدين، وألا يشمد بنا الأعداء والحاسدين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.